وإذا كان لا يخطر يعني لا يحرك ذنبه، خطر بذنبه يعني حركه يمينا وشمالا، لا يخطر بذنبه. لماذا؟ من التعب والإعياء، ضعيف ما يقدر يحرك ولا ذنبه. نعم. وإذن الفقر واضح في هذا، وحاجتهم إلى المطر واضحة، ولهذا فهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فصعد المنبر فحمد الله ثم قال، أجابه فورا كما تدل عليه كلمة الفاء في قوله فصعد المنبر فحمد الله ثم قال اللهم أسقنا. حمد الله، الحمد هو وصف المحمود بالكمال، فإن كرر صار ثناء، هذا هو الصحيح الذي دل عليه حديث أبي هريرة في قوله تعالى في الحديث القدسي، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. وقوله ثم قال اللهم اللهم اسقنا، اسقنا ولا اسقنا؟ يعني همزة وصل ولا قط؟ يجوز الوجهان، يجوز الوجهان، لأنك تقول سقيته وأسقيته، فهو ثلاثي رباعي. قال الله تعالى وأسقيناكم ماء فراتا، هذا رباعي ولا ثلاثي؟ رباعي. وقال تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا، وهذا ثلاثي. إذن يصلح اللهم اسقنا واللهم أسقنا، غيثا مغيثا، غيثا مطرا، وسمي المطر غيثا لأن الشدة تزول به، مغيثا يعني مزيلا للشدة. والفرق بين غيث ومغيث هو أن الغيث أن أصل المطر مزيل للشدة، لكن هل تتحقق هذه أو لا؟ لا، ولهذا قال مغيثا، مغيثا يعني نافعا تزول به الشدة. ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس السنة ألا تمطروا، إنما السنة أن تمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. نعم. مريئا مريعا أو مريعا يصلح الوجهان. المريء معناه المحمود العاقبة، المحمود العاقبة، والمريع المنبت، فيكون هذا من باب التأكيد. قال طبقا، الطبق معناه الدائم المطبق. غدقا كثيرا، عاجلا يعني في الوقت يعني بسرعة، ولهذا قال غير رائث، الرائث المتأخر. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بهذه، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بنزول المطر المتصف بهذه الصفات، ثم نزل فما يأتيه أحد من وجه من الوجوه إلا قالوا قد أحيينا، أحيينا يعني أحيت أرضنا، لأن المطر تحيا به الأرض. يستفاد من هذا الحديث أولا مشروعية الاستسقاء لقحط ليس في أرضك. أولا، إن هذا الأعرابي يقول جئتك من عند قوم فالقحط ليس في المدينة، فيستفاد منه أنه يشرع للمسلمين أن يستسقوا ولو كان القحط في غير أرضهم، وقد صرح بذلك الفقهاء رحمهم الله. ويستفاد منه البسط في الدعاء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الصفات، مع أنه لو قال اللهم أغثنا كما قال في خطبة الجمعة يكفي، نعم لكفى، لكن ذكرنا عدة مرات أنه في مقام الدعاء ينبغي البسط والتفصيل، وذكرنا الحكمة في ذلك. أحد منكم يذكرها؟
إن مقام الدعاء مقام إظهار الفقر إلى الله سبحانه وتعالى، فيجب أن يبسط الدعاء كذلك.
طيب هذه واحدة، مقام الدعاء مقام افتقار إلى الله عز وجل، فكلما أظهر الإنسان افتقاره إلى الله كان ذلك أبلغ في العبادة. مخاطبة لمحبوب للإنسان أو مناجاة له، والإنسان يحب أن يكثر المناجاة مع محبوبه.
وإذا بصر يكثر حاجة يكثر حاجة
كيف
إذا بدأ يكثر
في يعني في تفصيل لحاجته، والتفصيل أبلغ من الإجمال. طيب، وهذا من الإلحاح، والله يحب الملحين في الدعاء. نعم إيه، لكن كون الله تعالى يأمر به نعم يدل على صحته. فإذا كلما دع كثر الإنسان من الدعاء لله فإنه عبادة، والله تعالى يحب من عباده أن يتعبدوا له. نعم نعم نعم، وكذلك أيضا يحصل فيه زيادة الخشوع. المهم أن في تكرار الدعاء عدة فوائد، كلما كرر الإنسان فإن في عدة فوائد، لكن قد يقضون المقام يقتضي الاختصار، كما اختصر النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة فقال اللهم أغثنا فقط. وفي أيضا دليل على أنه لا يلزم أن يكرر الإنسان الدعاء تكريرا لفظيا، يعني مو لازم أن تقول اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي، مو لازم، لكن لا حرج أنت أن تكرر الدعاء تكريرا لفظيا كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله اللهم أغثنا 3 مرات، وكما كان يقول في الدعاء بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي. فتكرار الدعاء لا بأس به، لكنه ليس بمشروع دائما، فالرسول عليه الصلاة والسلام يدعو كثيرا ولا يكرر. وفي أيضا آية للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الله استجاب دعاءه، وفيه آية من آيات الله بإنزال الغيث، وفيه جواز التكنية عن الحال، لكن بشرط أن تكون الكناية مفهومة، لأن اللفظ إما صريح وإما كناية، فهذا اللفظ الذي قاله الأعرابي نعم كناية، ومفهومة ولا غير مفهومة؟ مفهومة. فإذا كن الإنسان عن المعنى بلوازمه فهو جائز، وقد تكون الكناية أشد تحميسا وأشد تصورا نعم مما لو ذكر على اللفظ الصريح، فإن مثل هذه الكلمات التي قالها أعرابي لا شك أنها تثير الإنسان وتوجب اهتمامه. يقولون إن فلانا كثير الرماد، كان عن كرم، لكن بعض الناس قالوا إن كان عنده مجصة، ها المجصة توقد بالنار ولا لا، فيكثر الرماد، لكن السياق يمنع هذا. طيب كيف كانت كثرة الرماد تدل على الكرم؟ يقول لأن كثرة الرماد تدل على كثرة إيقاد النار، وكثرة إيقاد النار تدل على كثرة الطبخ، وكثرة الطبخ تدل على كثرة الضيوف أو الآكلين، وكثرة الآكلين تدل على الكرم، لأن البخيل ما راح يصنع الأطعمة. لكن هذه يعني بعيدة الالتزامات. نعم، جاء عن جده رضي الله عنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استسقى قال اللهم أسق عبادك إلى آخره. عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، من أبوه؟ أبو شعيب. ومن أبو شعيب؟ محمد. ومن جده؟ عبد الله بن عمرو بن العاص. هذه الترجمة طعن فيها بعض أهل العلم، بماذا طعن؟ قال فيها انقطاع، ولكن أكثر أهل العلم وأئمة الحديث كالبخاري وأحمد بن حنبل وغيرهم كلهم يحتجون بهذه الترجمة، ويرون أنها صحيحة متصلة، حتى أن بعض المتأخرين قال إنها مثل حديث مالك عن نافع عن ابن عمر، وأنها من أصح التراجم. ولا شك أن العلماء من الفقهاء وغيرهم يحتجون بهذه الترجمة ويرون أنها ترجمة صحيحة ولا مطعن فيها، بس نحتاج إلى السند قبل عمر. يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استسقى قال: اللهم أسق عبادك وبهائمك. عبادك وبهائمك، المراد بالعباد هنا الناس، والبهائم جمع بهيمة وهي التي لا تنطق، وسميت بذلك لانبهام أمرها لعدم نطقها، لأن ما تفصح عما في قلبها وعما في نفسها حتى يتبين. وقوله عبادك وبهائمك أضاف البهائم إلى الله عز وجل، لأنه سبحانه وتعالى مالك الجميع، فلله ملك السماوات والأرض. وسقي العباد والبهائم من المطر، لأن هذا المطر إذا نزل بإذن الله فإن الأرض تبتلعه ويدخله الله تعالى في ينابيع في الأرض ثم يستخرجه الناس. ومن رحمة الله وحكمته أنه ينزل في الأرض، لأنه لو بقي على ظهر الأرض لفسد وأفسد الهواء وكثرت فيه الهوام والبعوض وغير ذلك، لكن من حكمة الله ورحمته أن الأرض تمتصه، نعم، ثم منها ما يمتص ويخرج نباتا ومنها ما لا يخرج، لكن المهم أنه هو الذي يشرب منه الإنسان والبهائم. قال: وانشر رحمتك، وانشر بمعنى فرق ووسع، والمراد بالرحمة هنا المطر أو النبات، أو يعم هذا وهذا، نعم. وأحي بلدك الميت، لماذا يحييه؟ بالمطر حتى ينبت، كما قال الله تعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الدعاء، فهل يشرع لنا أن نقوله؟ نعم، لأن كل دعاء ورد في هذا الموضع أو في غيره فإن الأفضل للإنسان أن يحافظ عليه قبل أن يدعو بدعاء نفسه الخاص، لأن الأدعية النبوية أجمع وأشمل وأنفع